أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث إجمالا حول مباحث الحج، و اجمالا تعرضنا لبعض الامور المتعلقه بذلك، و كما ذكرنا ايضا بعض الكتب المؤلفه في هذه الجهه في خصوص الحج او في المجموع الذي فيه الحج. و انصافا اصحابنا رحمهم الله كبقيه المجالات انصافا تنوعوا في هذا البحث وكتبوا أبحاث مستقلة ومعروفة عن الحج، كما أنهم كتبوا كتب أيضا بالنسبة إلى المجموع الفقهي وفي ضمنه الحج، ككتب حسين بن سعيد في ضمنه الحج، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وفي ضمنه الحج، وله كتاب آخر مفرد في الحج جوامع الحج، وكتاب موسى كتب موسى بن القاسم. بالنسبة لموسى بن القاسم نتكلم إن شاء الله مفصلا، باعتبار أن هذا الرجل من أجلاء الأصحاب موسى بن القاسم، وله كتب في الفقه منها كتاب الحج، والشيخ الطوسي ينفرد بالنقل عن هذا الكتاب، يعني لا يوجد الآن روايات موسى بن القاسم في غير كتاب التهذيب والاستبصار، منحصرا بالتهذيب والاستبصار. إن شاء الله نتعرض ذلك لكافة الفوائد الموجودة في ذلك، نتعرض مستقلا لهذا الكتاب، ولعله لما نبدأ بالأحاديث نذكر بعض الفوائد حول الكتاب. لا في كتاب الكافي موجود هذا الكتاب، ولا في كتاب الفقيه، يعني لا في الكافي ولا في الفقيه يروي عن هذا الكتاب، وإن شاء الله نشرح بإذنه تبارك تعالى موقعية الكتاب وأهميته في محله الخاص إن شاء الله. أعوذ بخدمتكم. وكذلك فيما بعد ألف علماؤنا كتب مستقلة بعنوان الحج أو بعنوان الناسك مناسك بعناوين مختلفة وإلى الآخر، يعني مثلا أفضل كتاب الحج لصاحب الحدائق، كتاب الحج للشيخ الجواهري قدس الله سره، وتعرضوا لهذا البحث بتفصيل. و في زماننا هذا غالبا يفرد كتاب الحج بعنوان المناسك، يعني الرسائل العمليه غالبا تتعرض لغير الحج، والحج يفرد في كتاب خاص. و طبعا بعض الاصحاب لم يكتبوا، مثلا في مفتاح الكرامه، المفتاح الكرامه هو شرح قواعد العلامه رحمه الله، لكن ليس الكتاب تاما، منها كتاب الحج. اصولا في مفتاح الكرام كتاب الحج، بالمناسبة اذكر ان احد الفضلاء كان ينقل لي بعض العلماء في الدرس لما بدأ بكتاب الحج فاوصى الطلبة بالرجوع الى الكتب المفصلة، وقال مثلا اقل شيء راجعوا الى كتاب مفتاح الكرام، كتاب الحج مفتاح الكرام في معرفة الاقوال. فقال بعض الحاضرين مفتاح الكرام اصلا ليس في كتاب الحج، هو أراد أن يذكر مثلا اطلاعه على المصادر والكتب، فقال أقل شيء راجع إلى كتاب مفتاح الكرام. فقالوا أصلا مفتاح الكرام ليس فيه كتاب الحج، يراجع عليك فما كان. ونحن قلنا أنه نجعل البحث في هذا المجال محور البحث على كلمات الأستاذ رحمه الله، وينبغي أن يعرف أن في مجموعة دورة السيد الأستاذ ما هم لازم شايم بخوري إن شاء الله، في مجموع دورة السيد الأستاذ يوجد كتاب الحج في 5 مجلدات، و مجلدان بعنوان مستند العروة الوثقى. الآن نبدأ بهذا الكتاب. هذان المجلدان تقرير لأبحاث السيد رحمه الله على كتاب الحج للعروة. المرحوم صاحب العروة تعرض للحج إلى بحث الإحرام، لم يتعرض لكل الحج. السيد رحمه الله لما كان يدرس الدور الأخير اللي حضرنا بعضها رحمه الله، المطالب التي لم الأمور التي المسائل التي لم يتعرض لها السيد ما كان يتعرض لها. مثلا كتاب النكاح عنده ناقص في كتاب الحج في كتاب الأرض، كتاب الطلاق كذا، كتاب الطلاق أصلا موجود عنده، كتاب النكاح ناقص، كتاب الحج ناقص. فجملة من الأعلام لما شرحوا مثلا كتاب النكاح أضافوا مباحث بقية المباحث من كتاب الجواهر مثلا كتاب الشرايع. ولكن السيد الأستاذ تعرض بمقدار ما تعرض له صاحب العروة، سكت، لم يستمر في البحث. يعني تعرض لأبحاث النكاح بمقدار ما جاء في العروة، ما زاد عليه شيء. وكذلك في أبحاث الحج بمقدار ما جاء في كتاب العروة، ما زاد عليه رحمه الله. فالمقرر رحمه الله أيضا رضوان الله تعالى عليه كتب أبحاث السيد في مبحث الحج على العروة، ثم بعد ذلك هو بنفسه أخذ كتاب المناسك للسيد الأستاذ وشرحه بنفسه من أول الكتاب إلى آخره في ثلاثة مجلد، في ثلاث مجلدات، سماها المعتمد في شرح العروة. فهذا الذي الآن بعنوان الحج خمسة أجزاء في دورة السيد رحمه الله، مجلدان تقرير السيد اسمه مستند العروة، ثلاث مجلدات من تأليف تلميذه المقرر به اسم المعتمد. ولذا قسم من مباحث المعتمد مكرره به مباحث الاستطاعة كذا مكرره مع كتاب السيد. وهو رحمه الله التلميذ انما كتب هذا الشرح موجزا على مبان السيد، يعني شرح الكتاب الحج كاملا على مبان السيد لا تقرير للسيد. يعني هو بنفسه كتب على مبانی بالنسبة إلى المقدار اللي في العرب موجود هو كان كاتب تقريرا له، والمقدار الزائد كتبه على ضوء مباحثه في الفقه في الأصول في الرجال في الحديث على ضوء مسلك السيد. فلذا جاء خمس مجلدات الآن في دورة السيد، خمس مجلدات كتاب الحج خمس، لكن في الواقع التقرير مجلدان. وهو فصل بين العنوانين مستند العروة الوثقى تقرير، المعتمد في شرح لا ليس تأليف لنفس المقرر، تأليف مستقل لنفس المقرر. كتبه شرحا على مناسك السيد، المناسك لنفس السيد الأستاذ رحمه الله. فهو كتب هذا المعتمد شرحا على المناسك من أول المناسك إلى آخر المناسك. نعم حاول أن يكون الشرح موجزا وعلى آراء السيد، طبعا من الناحية العلمية قيمته قيمة الكتاب أقل من نفس التقرير، لأن نفس التقرير هو تقرير درس أصل الدرس. ولذا نحن الآن نتعرض لهذه الأبحاث على ضوء العروة وعلى ضوء كتاب المستند الذي هو شرح تقرير لأبحاث السيد في العروة. كما أنه العروة الوثقى طبعت طبعات مختلفة مع تعليقات مختلفة، يعني توجد تعليقات مختلفة حواشي مختلفة على كتاب العروة. ونحن حاول أن نذكر التعليقات، لكن رعاية لبعض الجوانب لا نذكر دائما. هو على ظهر الكتاب موجود مستند العروة، في داخل کتاب موجود معتمد العروه. حالا غلط صحیح و مستند من تعجبن حصول اشتباه جاید کتاب. المعتمد هو جزء الثالث، الاول و الثانی مستند، الثالث و الرابع و الخامس معتمد. و المستند به اصطلاح تقریر السید و المعتمد علا آراء السید، مو تقریر السید، فرقون بین هما. علایل الان في دورة السيد الخوي رحمه الله تقريرا على العروة خمس مجلدات موجود باسم الحج، مجلدان تقرير لبحثه باعتبار أن العروة ناقصة ليس في أبحاث الحج، وثلاث مجلدات شرح مناسك السيد الأستاذ نفسه، المناسك من أول إلى آخره. شرح رحمه الله طبعا على مسالك السيد كما شاء الله. فنحن إن شاء الله تعالى نتعرض للعروة ثم للحواشي المعلقة عليها. وطبعا ببعض الجهات فقد نذكر في حاشية في حاشية قل ما نذكر أسماء إلا كان من المشاهير كالنائن رحمه الله أو كالمحقق العراقي أو بعض الحواشي الدقيقة التفصيلية إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. قال رحمه الله في كتاب العروة كتاب الحج من فصل من أركان الدين الحج. ونحن وصولا شرحنا لا يبعد أن يقال إذا كان شيء على لسان آدم سلام الله عليه وبل في بعض الروايات قبل خلق آدم كما في بعض الروايات لا يبعد أن يقال أن مثل الحج في الواقع من الفطرة الإنسانية أصلا مو من أركان الدين من أركان الفطرة الإنسانية. يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر وفي الروايات ودحية الأرض من تحت الكعبة. الآن في الدراسات الحديثة يعتمدون على أن الإنسان مر بمراحل ست، يعتبرون الإنسان الموجود حاليا الإنسان العاقل الإنسان خردمند على تعبيره، هذه هي المرحلة السادسة من تاريخ الإنسان. وحسب ما يعتقدون أن هذه المرحلة بدأت بأول إنسان ظهر على الأرض لكن في حدود الحبشة، يعني على الساحل الغربي للبحر الأحمر. حبشة الآن على الساحل الغربي ومكة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر. يعني عجيب من عجائب الأمر أن المكان الذي يعتقدون أن الإنسان انتشر من عنده تقريبا مقابل الكعبة، لأن مكة كما شرحنا لكم تبتعد عن البحر الأحمر بسبعين كيلو، مكة تعتبر ساحل مو ساحل قريبة إلى ساحل. جدة أو يقال وقتها صحيح جدة، جدة هي ساحل على البحر بحر الأحمر، و مکه تبتعد عن جده ایضا به 70 کیلو، قریبه جدا مکه الى جده جدا قریبه، و ایضا مکه تبتعد عن البحر الاحمر به 70 کیلو. فلذا نستطيع ان نقول مکه على الجانب الشرقي من البحر الاحمر. هذا المكان اللي بيعتقدون ان اول بشر وجد نفس البحر الاحمر على الساحل الغربي جدا قريب الى، يعني العجيب الشيء الذي توصل إليه الآن الدراسات الحديثة في بدء هذا الإنسان الموجود حاليا يعبره هنا بالإنسان العاقل أو إنسان خردمند. هذا يقولون المكان الذي وجد فيه هو الساحل الغربي للبحر الأحمر في الحبشة اللي الآن يسموه إثيوبيا. هذا غريب جدا جدا غريب، يعني تنطبق مع رواياتنا به مقدار فاصل بسيط، يعني جدا، يعني مثلا مو نفق مثلا ایران و اروپا مثلا، البحر الاحمر على الساحل الشرقي و الساحل الغربي، مع فاصل مو مقابل له بالضبط، المكان الذي يعينون مو مقابل له بالضبط. على اینکه فما كان فالمستفاد من الروايات ان بناء الكعبه بإزاء بناها آدم و ان بإزاء الكعبه بسبب بيت المعمور هو في السماء بمنزلة الكعب الأرض، وعجائب وغرائب بالنسبة إلى الكعب في مجموع الروايات موجودة، أمور غريبة جدا. فلذا نستطيع أن نقول وأصولا من مزايا آل رسول الله أهل البيت أصولا كانوا يسمون بأهل البيت، بيت يعني الكعب. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، في بعض الروايات أهل البيت أين أهل الكعبة. ولذا في تلك الرواية المعروفة أم سلمة قالت، هي تنقل حديث الكساء، عائشة تنقل، أم سلمة تنقل حديث الكساء. ففي هذا الحديث قالت أم سلمة أنا أدخل في الكساء، أنا من أهل البيت. قال لا، إنك على خير ولست من أهل البيت، إن لست من أهل الكعبة. يعني اصولا من مزايا الكعبه نسبه اهل البيت اليه، وهذه النسبه ثابته لخصوص رسول الله وهؤلاء الخمسه يعني الاربعه المعروفين وفيما بعد الائمه عليهم السلام. ولذا ليس لاحد من الصحابه ان يقول انا من اهل البيت، اهل البيت منحصر في اهل الكعبه و هم اهل بيت رسول الله صلوات الله و سلامه عليه اجمعين. ولذا نستفي انه اصولا مو من ارکان الدين، ليس من البحر، نقول ان الحج من ارکان الفطر الانسانی اصلا، لانه يقول ما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون، اساس خلقت الانسان على عباده الله ومعرفته، وهذا الاساس تب يبنى على الكعبه المشرف ليس من البعيد. اما تعبير باركان الدين صحيح، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الاتيه، ان شاء الله نتعرض لذلك. ثم ان سيد الاستاذ يتعرض لهذه النقطه ان الحج من اهم الواجبات الالهيه، امس اشرت الى هذه النقطه، المستفاد من الايات المباركه ان ابراهيم حجه، ولكن المستفاد من رواد آدم سلام الله عليه. و امس اشرت الى هذه النقطه فيما بعد لعلنا نوفر لشرحه، وهو انه هل يمكن ان يقال كما في الاحكام فريضه و سنه، في حال الامر التاريخي هم فريضه و سنه، الفريضه ان ابراهيم يرفع قواعد البيت، و ما ثبت بالسنه ان آدم بنا البيت، و ما معنى الفرق بين السنه و الفريضه بالنسبه الى هذا الامر التاريخي، ثم ما معنى ذلك بالنسبه للاحكام الشرعيه الواجبات المحرمات، شرحنا معنى السنه والفريضه، لكن بالنسبه الى الامور التاريخيه كيف. اضف الى ذلك بعد ما صار مجال، يعني رأيت ان المجال غير مناسب. طبعا بالنسبه الى الكتاب الكريم، ابتداء في نفس القران الكريم موجود بالنسبه الى الكعبه المشرفه ومسجد الحرام، طبعا مسجد الحرام هو اعم من الكعبه، وان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين كما فر. وبالمناسبه كما ان القران الكريم تعرض لعظمه الكعبه بهالمناسبه وبعظمه المسجد الحرام، وذكر المسجد الحرام فيها عده ايات، منها في قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد، وكذلك في الايه المباركه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فمضافا الى تشريفه بالذكر في القران الكريم. بالمناسبه توجد ايضا روايات كثيره في فضل الكعبه، وفي كتاب جامع الاحاديث بمناسبه هو انصافا عقد فصلا كتابا، يعني فصلا ابواب با عنوان ابواب و بدء المشاعر و فضلها و عللها و جملت من احکامها، و هذا الباب مفصل جدا، هوای مفصل، و فی روایات عادتا نه لا نقرأها، لو کان مجال مناسب بلی. ثم بعد ذلك عقد ابواب با عنوان ما ورد فی فضل الحج و العمره، ابواب فضائل الحج، و انصافا نعم ما صنع في هذه الجهه. قلت لكم اصل مطلب في القران موجود بانه تاكيد على مساله الكعب، يعني بعباره اخرى 300 صفحه من الكتاب من الجزء الثاني عشر، اظن هذا الطبع الموجود عندي الجزء الثاني عشر في الحج، 300 صفحه من الكتاب حول فضل مكه وفضل الحج والعمره و عللها و منشأها و مشاعرها، و نافع جدا، لكن بعد مجال لا يسر الا كنت احب انه اقرا الروايات و اشرحها سندا و متنا، لكن هو آیت الان فعقد بابين، و هذان البابان جدا مهمان في اعتبار عظمه الكعبه و الانسان لو يقراها لا اقرا. ثم بعد ذلك في القسم الثالث ابواب وجوب الحج والعمره، والمرحوم صاحب الوسائل جعل باب وجوب الحج في الطبعة المعروفة طبعة الرباني شيخ الرباني الجزء الثامن، لكن أبواب العمر جعلها في الجزء العاشر. وصاحب الوسائل بمناسبة الحج عرض لعدة أمور، يعني رأى روايات قال مناسبة أبواب السفر وآداب السفر، جعلا في هذا المجال. انه لا رفت له بالسفر. ابواب المزار، ابواب المزار کان متعارف في رواياتنا وفي كتب الاصحاب كالتهريب، التهريب بعد الحج تعرض لابواب المزار، ابواب المزار متعارف على عين في جامع الاحاديث كذلك. انا هواي كنت مشتاق اقرا هذا المقدار فثلاث مع صفحه و من هذا الكتاب تقريبا هي ست مع صفحه شوي اقل من ذلك لعلم نعم حدود ست مع نصف الكتاب في امور مستحب و فضل حج و علل الحج و مشابه داره و يبدا ابواب وجوب الحج من صفحه 301 لانه نقرا ان شاء الله اليوم بالنسبة للباب الثاني من هذه الأبواب، باب وجوب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة إن شاء الله تعالى. ثم نسيد الأستاذ ذكر إشارة عابرة إلى الروايات التي ذكر أن بني الإسلام على خمس، قال مما في روايات كثيرة ذكرها الخاصة والعامة ما أفاده رحمه الله صحيح. روايات بناء الإسلام في البخاري موجود فضلا عن غيره. بنی الاسلام على خمس و بنی الاسلام على خمس عندنا فی الکافی و روایت کثیره انصافا کرد، لکن صدر استاد ذکر انه روایت کثیره لم یشر، لکن الفرق بیننا و بین العام لا وزن اذکر الفرق، الفرق بیننا و بین العام فی روایت العام ها کده بنی الاسلام على خمس شهادت ان لا اله الا الله و صلاة و صوم و زکات الحق و فی روایت الخاص بنی الاسلام على خمس الصلاة و الزکات و الحج و صوم و الولایه. حالا این هذه العبار للسید قد توهم الانسان ان هذه روایات بنی الاسلام رواه العامة و الخاص، لیکن هذه النقطه ينبغي ان تراعى في البيت. العامة اضاف كلمة شهادة ان لا اله الا الله و حذف الولایه. هذا المطلب الذي افاده هو انه جعل من اركان الاسلام في روايات رواه العامه والخاصه صحيح هنا الحج جعل، لكن الخمسه التي ذكرت بله بعنوان بناء الاسلام عند العام في صحيح البخاري شهاده ان لا اله الا الله
وما نودي بشيء
افضل من الاسلام. تصريح روايات كثيره صوابه، یعنی بیان هذه النقطه جدا في غايه الاهميه، لانه لما نذكر هذه العباره يتصور ان ما رواه العامه مثل ما رواه الخاصه فيما بني عليه الاسلام، لكن الموجود الان في كتب العامه شهاده ان لا اله الا الله، والموجود في كتب الخاصه الولايه وما نودي احد بشيء وذروه الان وسنامه الولايه. ما شاء الله روايات كثيره في فضل الولايه بعد المناسبه. و یبقى هذا السؤال كيف الترجيح ماذا نفعل شهادة ان لا اله الا الله او الولايه. ظاهرا الصحيح ما كان عند اهل البيت الولايه، و السر في ذلك انه عبر في الروايه عندنا و عند العامه بني الاسلام شهادت ان لا اله الا الله نفس الاسلام مو بنی علیه الاسلام. اذا قال بنی الاسلام یعنی بعد ان تحقق الاسلام یبنا علی امور، اما شهادت ان لا اله الا الله یتحقق به الاسلام مو یبنا علیه الاسلام. ولذا از صحیح انصافا فی هذا النقطه سمعت آن المرحوم از سید الاستاد سید البجنور رحمه الله و زوج خالتی رحمه الله فی بعض المجالات البیت معه فتعرض تنبه لهذه النقطه و نقطه شریف انصافا جمیل انصافا. فالصحیح مادی صحابه فالصحیح ما کان عند اهل البیت و اما شهادت ان لا اله الا الله نفس الاسلام بهی تحقق الاسلام مو مما یبنا علیه الاسلام. ظاهر هذا التعبير بني الإسلام يعني أنه بعد أن تحقق الإسلام يبنى على هذا الشيء، هذه القواعد الخمس، وهي الصلاة والزكاة ومما لا إشكال فيه. إن شاء الله في أبحاث سابقا تعرضنا وإن شاء الله نتعرض في أبحاث لاحقة أنه إنصافا أصولا من حقيقة الشرائع الإلهية الولاية یعنی الایمان به ولایت الله. سابقا شرحنا کما فی آیه المبارک انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. الولای اساس و شریعه طبعا فی الدرجه الاولا الولای الالهیه. و شرحنا اجمالا الان اذکر اجمالا شرحنا فی محلی اصلا شرح کلمت الولایه و حقیقت الولایه و ماهی حقیقت الولایه. و قلنا انه اصولا فی حیات الانسان فی حیاتنا الاجتماعیه توجد مرحلتان، مرحلت تقنین یا قانون گذاری قوه مقننه به اصطلاح فرض او مرحلت تشریع یقال له تشریع تقنین و مرحلت الاجرا قوه مجریه و تنفیه. فبالنسبت الى شرایع الهیه التقنین و تنفیذ کلاهما لله ثم تفصیله فی الارتباط بالانسان التقنین للانبیا و تنفیذ للاوصیا. فهذه الآیه المبارکه تعرب للولایه به مرحلتی ها لله تقنینا و تنفیذا. ولذا قال اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ذکرت کلمت الاطاع لله. المراد من الاطاع هنا تنفیذن و تقنینن تشریعن و اجراعن یعنی قوه مقننه و مجریه. اطیع الله ولذا قال فان تنازعتم فی شیء ثم کلمت اولی الامر صاحب الامر. فالذی یستفاد من هذه الآیه المبارکه و من بقیه الآیات ان هناك ولایه لله و هي ولایه تقنین و تشریع و التنفیذ و الاجراء و للرسول الانبیاء به صفه کلیه ولایه تقنین. طبعا لرسول الله شرحنا به مناسبه ان شاء الله لعله فی مناسبات اوها فی مرحله سنه لرسول الله ولایه تنفیذ ایمان. و ذکرنا ان المستفاد من جمله من الروایات ان هذا من خصائص خاتم النبوه یعنی من خصائص خاتمیت النبوه ان النبی الخاتم مقننون و یوحا الیه التقنین و یوحا الیه و جعل له التنفیذ. فلذا هو رسول ینبی عن الله سبحانه و تعالی له حق التشریع فی مجال معین عینه الله سبحانه و تعالی له حق و واجب علیه تنفیر یقوم به تنفیر و یقوم به رفع به اصطلاح خصوم بین الناس و سما القوا و یقوم به ادارت المجتمع جمعا بین تقنین و تنفیر. لکن للعیمه علیهم السلام و للعوصی ها التنفیر. ولذا ذکرنا مرارن و کرارن و تکرارن ان اساس الخلاف بین ما بین سنه کلمه واحد لا یحتاج الى هذه التفاصیل. هم یعتقدون ان التنفیذ للمسلمین لیس لله التقنین لله. و شیعه اعتقدون ان التقنین لله و التنفیذ هم لله. اشکال بیاده ایلیه فرق. هم یقولون ان الله سبحانه وتعالی عین و بین احکامه ای انسان من المسلمین استطاع ان ينفذ هذه الاحکام یقوم بها. و شیعه یقولون ان تقینات الالهیه بما انها فی غایت الغموض و دقه تنفیذم لابد ان یکون به تعیین من الله الاجراء به امر من الله کما جاء فی العباره المعروفه فی المناظره بین زید و غیره. زید کان یقول ان الامامه لیس احدا من الله فقال له ابو بکر الحضرمی و اخو علقمه بن محمد الحضرمی سمعنا جعفر بن محمد یقول ان الامامه احدا من الله فهل الامامه احدا من الله ام امر یقوم به الناس مسلمون. هذا هو سبب الخلاف بین و بین السنه. و طبعا فی الغرب بعد ثلاث قرون فی العالم الغربی جعل و التقنین و التنفیر کلیه مال البشر خرج و عن الامر تماما. یعنی التقنین للبشر قوه مقننه و تنفیر هم للبشر. فلذا مجموع الاقوال الان ثلاثه. ولذا الان اعلم انه مثلا شبابن لما یدرسون فی الغرب طبیعتا ذهنهم یشبش به هادشه یتصورون کل شیء للناس التقنین بید الناس و تشریع و تنفیذ بیادن، تشریع بیادن ناس و اجرا بیادن. مقام تشریع محدود فی ما یرجع الی ادارت المجتمع، و اما تشریعات دائمه لیست واضحه، یحتاج الی شرح الان لیست. تشریعات موقته نه، تشریعات دائمه به معنا من المعانی نه، یحتاج الی شرح مفصل الان لسنا. فلذا هذا الامر لابد ان یعلم. انا شرحت سابقا کرام انما قلت هذا الكلام لان جمله من علمائنا المعاصرین تعرضوا لعنوان خطابات قانونی، الخطابات القانونی ذکرنا المسر المفهوم از سید الخنساری، سید محمد تقی صاحب قضیه المطر باران به اصطلاح. سید الخنساری یقول ان الخطابات الشرعی خطابات قانونیه، لیس فیها بعث ولا ضعف. لا ادی هل هذا کلام لمقرری ما ادی هل هو کلام بعید من شأن سید الخنساری یقول الخطابات الشرعی صحیح روحها روح القانون، لكن الفرق بين القانون اللي الان موجود عند البشر و بين الخطابات الشرعيه ان الخطابات الشرعيه قائمه على الولايه، والولايه ما ممكن من دون فرض بعث و زجر. يعني الفارق الاساس في القوانين البشريه لا يرون هناك ولايه لاحد، لا يعتقدون الناس يريدون هذا الشيء نعمل، الناس ما يريدون لا نعمل، هكذا يتكلمون. لكن في الاحكام الالهيه روحها روح القانون، بمعنى اللي ذكرنا في قبال قوانين العبد والمولى روحها روح القانون، لكن قطعا فيه الولايه. ونحن تعرضنا لهذا البحث بمناسبه في بحث التنجيز العلمي الاجمالي، قلنا لو كنا نحن وحسب القاعده في القوانين البشريه الاجمالي قد لا يكون منجزا بخلاف الشريعه، القانون يكون منجزا. العلم الاجمالي شرحنا عده موارد هذا البحث مفصلا في مجالاتي الان نريد الخروج عن ذلك. على اي حال في هذه الروايات تاكيد بان الاسلام بني على هذه الامور الخمس منها الحج، وهذا مما لا اشكال فيه. ثم قال الاستاذ رحمه الله وصرح الكتاب العزيز بتشريعه ووجوبه، فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من کفره فإن الله غنی عن العالمین. ان شاء الله به نسبت الى هذه الآیه و بعض الروایات الوارده فی تفسیر آیه المبارکه نتعرض ان شاء الله تعالی فی محله هناك ات الكلام فی. فقط الكلام يبقى في هذا المجال في هذه النکته، وهي نکته مهمه جدا، وهي ان المعروف بین علمائنا ان وجوب الحج مستفاد من هذه الايه المباركه ولله على الناس. طبعا هذا التعبير الموجود هنا لام وعلا، وتعرضنا في ابحاث الاصول مفصلا الالفاظ الداله على الوجوب، منها صيغه افعل، منها اعاد صلاته، منها يعيد صلاته فعل الماضي، منها الفعل المضارع، منها الجمله الاسميه. مثلا زیدون قائم، یا کن مثلا انت قائم، یعنی مثلا زید خارج یعنی یخرج من الدار. فهل الجمله الاسمیه تستعمل فی مقام الانشاء به معنی الوجوب؟ ذکرنا کرام مرارا ان سید الاستاذ رحم الله سید الخوئی فی الجزء الاول من المحاضره او فی الجزء الثانی، فی الجزء الثانی اظن ناقش فی ذلك، قال لم يستعمل الجمله الاسمیه فی الوجوب. نحن ذكرنا أن الجملة الإسمية بأنواعها المختلفة مستعملة في الوجوب على المعروف بينهم، منها قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، وهي جملة إسمية هو يراد به الوجوب، يعني يجب على المؤمن أن يقف عند شرطه لا يتجاوزه. المؤمنون عند شروطه، ولذا المعروف بين فقهائنا وفقهاء حتى العام لعله سألان لا أستطيع أن أنسب الآراء، لا أستطيع أن أقول معروف، يستفاد من الحديث المبارك أمران، وجوب الوفاء بالشرط تكليفا، والأمر الثاني ثبوت الخيار عند التخلف، هذا يحتاج إلى شرح في محله مذكور. و من موارد الجمله الاسمیه هذه الايه ولله على الناس حج البيت، همین جمله اسمیه لام و علا و حج البيت، لام لله مبتدا خبر مقدم و حج البيت مبتدا، و هذه الجمله الاسمیه هنا مستعمله في مقام الوجوب على المشهور، و منها ما كان به ظاهر الجمله الاسمیه است لا نحتاج الى هذا لام و علا و اند و ادوات كذا، كما في قوله عليه السلام في قول رسول الله از زعیم و غارم ول عاریت و مردوده، ای جمله اسمی ول عاریت و مردوده یعنی یجب رد العار علاین ما افاده الاستاد رحمه الله هذا العرف هم الان زید خارج یعنی اخرج متعارف الان هم موجود اندنا ما بی مشکل علاین که به مکان فالمعروف بین علمائنا کما ان المعروف بین علمائنا ایضا ان وجوب الحج منوط بالاستطاعه مشروط عفوا و تعرضوا بان الواجب اما مطلق و اما مشروط، مثلا وجوب الصلاه مطلقه لكن وجوب الحج مشروط بالاستطاعه و خصوصا اشتهر في كلماتهم ان المراد من الاستطاعه القدره، طبعا الان لا اريد الدخول في هذا البحث ان شاء الله في محل المناسب اتعرض، فقط بما ان هذا المطلب جدا مشهور اتعرض لنقطه في ذلك. اعرض بخدمتكم مثلا السيد الخوي رحمه الله بالمناسب هنا بالسيد الخوي في نفس المستند الجزء الاول، بله في صفحة 77 من الجزء الأول الاستطاعة من حيث المال وس... لا عبارة العرب، ثم قال في العرب لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج، هو رأى كلمة الاستطاعة ابتداء جعلت بمعنى السيد الخوي ليس غرضي شرح المطلب إن شاء الله فيما بعد، يقول لا يخفى أن مقتضى حكم العقل اعتبار القدره، هذا البحث شرحناه مفصلا انصافا من جمله الابحاث الغامضه في الاصول، يعني المعروف بين علماء الاسلام سنه وشيعه ان شرائط التكليف منها عامه ومنها خاصه، فشرائط التكليف العامه اربعه، المعروف عندهم شروط التكليف العامه اربعه العقل والبلوغ والقدره والعلم، بين السنة هذا معروف، معروف بين علمائنا علم ليس من الشروط تسويه تخطئه إلى آخره، فصار المشهور عندنا ثلاثة العقل والبلوغ والقدرة، وشرحنا أن جملة من العلماء ناقشوا في القدرة أيضا، قالوا القدرة ليست شرطا على عجز و عذر إذا كان عاجزا عذر، و شرحنا اجمالا في الجزء الثالث اظنهم المحاضرات السيد الخوي صدفتا هو تعرض به تفصیل مال ثلاث صفحات صفحتین و ان القدرت شرط اون اول عجز مانه هو اختار هناك ان العجز مانه السيد الخوي نفسه، بس قلت کرارا و مرارا هذا الكلام مخالف لبقیه کلماتی کلن لكل کلماتی الظاهر من كلماتي في بقية المجالات القدرة شرط، وهذا هو رأي المدرسة الأصولية المعروفة الآن يعني النائني وغيره، طبعا ذهب أيضا بعض الناس إلى أن القدرة ليست شرطا، وتفسير القدرة ومراتب القدرة شرحناها خصوصا في بحث الترتب بمناسبة ولا مجال لا حاجة إلى تكرار في ذلك، فهذا الكلام الذي قاله الأستاذ رحمه الله مقتضى حكم العقل اعتبار القدرة والتمكن في الحج كسائر التكاليف، هذا المطلب قلت لكم بالنسبة إلى الخطابات يرى العجز عذر خصوصا وأن هذا المبني على انحلال الخطابات ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بناء على هذا الرأي، يعني على الله لله علي وعليكم وعلى زيد وعلى عام ينحل الخطاب، فإذا ينحل الخطاب الخطاب إلى العاجز غير صحيح، فحينئذ لله على الناس حج البيت يشمل من كان متمكنا، اعتبار القدره که سائر تکالیف و الواجبات و الآیه الکریمه ایضا تدل على ذلك ولا تزید على حکم العقل الآیه القدره فی کل الامور فان الاستطاعه المذکوره فيها هي القدره و التمکن. صار واضح؟ نعم. في ما بعد الاستاد هذا داری اشرح کل کلامه هل مندار صار بناء الاصحاب بما ان العقل يحكم بشرطيه القدره وهذا حكم عقلي فاذا فرضنا في مورد ذكرت القدره في لسان الدليل تامل فحتما القدر لها وجهن ولها ما يحتاج الى ذكر القدره ولذا اشتهر ان هذه القدره هي القدره الشرعيه فكل حكم مقيد بالقدره العقليه واذا ذكرت القدره في لسان الدليل يراد بها قدره خاصه لا يحتاج الى ذكر القدره القدره شرط عام من الشروط العام هذه المطلب صار فلذا اسهل اصطلاح في كل التكاليف اللي لا تذكر فيها القدره القدره فيها عقليه في خصوص التكاليف التي تذكر فيها القدره القدره شرعيه ولذا رأيت عبارت السيد ولا تزيد على حكم العرف ان الاستطاعة المذكورة فيها هي القدرة والتمكن فالآية ارشاد الى ما حكم به العقل ويكون العقل بمقتضى العقل والآية المباركة واجبا عند التمكن والقدرة. نحن كان قرارنا فقط هذه النقطة وهذا شيء غريب انا اتصور عجيب صار في البين اشتباه في البين يعني شيء غريب صدر ما شاء عليه الناس الموجود في الآية المباركة ليس هي الاستطاعة من استطاع إليه سبيلا استطاعة السبيل مو القدرة الاستطاعة و السبيل بمعنى الطريق يعني سهولة السفر يعني السفر يكون طوع إرادته عنده مصطفى يعني طوع إرادته متى فهذه الآية المباركة فيها قدر خاص عجيب من الأستاذ رحمه الله كتب هذا يعني في بين مثلا باب الاستطاعة حقيقة كلهم يقولون استطاعة فتصور يعني عجيب يعني تصوروا أن الشرط المذكور في الحج هي القدرة والقدرة شرط في جميع الأحكام بينما المستفاد من ظاهر الآية المباركة ان القدره يراد بها قدرت السفر مو قدره على السفر لم يتامل انا في تصوري في معنى الايه في موارد من الروايات في تفسير الايه المباركه استطاعه السفر يعني سهوله السفر لان السفر كما لذا اشتهر عند القدماء السفر قطعتون من سقر سقر جهنم السفر قطعتون من سقر سفر کان سقر فیه صعوبات یعنی و لذا انا واقعا الان متحیر مثلا ذاک زمان افضل قبل میت سنه یقرون ها دا اللهم ارزون حج بیتگر حرام فی آمی ها دا مثلا من کان فی خراسان سید بجرون رحمت الله علیه کان یقول من بجنورد الى مکه سبعت اشهر به طریق و سبعت اشهر رجوع یعنی اربعت اشهر شهر یعنی به نسبه لها اولا ما کان ممکن الحج فی کل سنه فی آمی حالا فی کل ها الا به نحو القضیت الحقیقی من کان فی المدینه فی الکوفه فی العراق ما هم معقول هم یقال فی مکه را شخص ناسالو من این انتقال من البصره قال اهلا به جیران الله همسایه خدا جیران قال که بیجه نحن بس باید مسافه بعید بین ما بین بس قال صحیح انتو من البسه انا من خطا و خطن به اصطلاح انا خرجت من بیتی قبل خمس سنوات فلید اهل بس ادون جیران الله همسایه خدا نحن جای من مکان بعد خمس سنوات در ذکر تو که بارن ان الحاجی مولا حدیث از ویلی یه شیف سنوات بالحاجی دن حج با که زمان هوا عجیب کن هو حج هو طال ثلاث سنوات یعنی من خرج من سبزوار الا ان رجع الى سبزوار ثلاث سنوات طبعا وقت ذهب الى بیت المقدس و الى العتبات و الى بعض المدن مثل اصفهان و لفتر من الزمان یعنی بالاضافه مون کلو علی مجموع سفر حجی من حین خروجی من سبزوار الی حین رجوع الی سبزوار طال ثلاث سنوات، و الان خصوصا رئیس اصدقان من مثلا من الخلیج اربع ایام فی الحج، یعنی لیلة عرفه یجون یعتمروا عمر مفرد و یوم عرفه بعد یوم 10 و 11 و 12 يرجعون للبلاد، اربع ایام یحجون حجا تمتعا کاملا من دون ای مشکل از خود ما و سیاره مثلا ینامون به سیاره ما کش حاج ینامون فی مکان آخر یا بیتون خصوصا سیارات عربی و خلیجی سابقا یسمع لاب الدخول علای که به مکان فقروی انه ینبغی ان یلاحظ ان مراد الایل اصلا تصور مراد الایل اون باره که لیس من کان قادرن کما تصور الاستاد و لیس المراد من کان قادرن علل سفر ولو مشیان، من کان سفر توع ارادته توعا له سهلا له اذا صح هذا المعنى فالحج واجب مطلق مو واجب مشروط. فالنقطه الاساسيه طبعا الان مشروع على السنه الاصحاب على حج واجب مشروط او على ما قاله مثل صاحب الفصول واجب معلق ذكرنا تفاصيل البحث في محله في الاصول الا این تبین انه لو کنا نفهم الآیه المبارکه ها کذا لذا رأیت انشالله اقرأ الروایات رأیتو فی روای واحد فی دائم الاسلام قال استطاعت السبیل ان یکن آیه دقیق انصافا صاحب دائم رجل عالم انصافا و دقیق جدا استطاعت السبیل مو الاستطاعت یعنی الحج یمتاز به نکته هذه فريضة إلهية تتوقف على السفر مو كل إنسان يتمكن من إتيانه عامة الناس لا أهل مكة عامة الناس يحتاجون للسفر إلى مكة فليس المراد من كان السفر مقدورا له ولو بصعوبة مثل يمشي للحج ليس المراد القدر كما تصور الأستاذ رحمه الله ولا القدر على السفر بل المراد ان يكون السفر سهلا له سهوله السفر لاحظوا ولذا في روايتنا موجود لابد ان يكون له زاد و راحله راحل في زمان طائر يركب طائر يعني بامكانه ان يمشي مشيا من الكوفه الى والا كثير من الناس اللي في الكوفه يجب عليهم الحج لانه بامكانه ان يمشي الى الحج و هذا موجود ان جمله من العرفا خصوصا كانوا يمشون للحج في كتاب تذكره الاولياء للعطار يذكر بعض الصوفيه من خراسان كان يمشي للحج سته اشهر بالطريق يحرم من خراسان الى مكه سته اشهر في ثوب الاحرام في الطريق في الحراره في الصيف في الشتاء يعني واقعا حاله عجيبه سته اشهر بالطريق يقضيه بالاحرام و نذكر ان شاء الله تعالى و يقال مثلا كثيرين حج هو هذا احمد بن هلال اللي ورد فيه توقيعات في لعنه من جملة اموري الصوفية المتسنة كما في بعض روا حج 54 حج من بغداد اظنه 20 منها ماشيا على قدمه يعني واقعا حالات عجيب وغريب. فهل هذا الانسان اللي يتمكن من المشي يجب عليه الحج؟ انصافا ليس الفتوى على ذلك، ولذا تأکید کان موجود از زاد و راحله لأن به زاد و راحله یسخل و سفر للإنسان زاد لأنه اذا زاد ما عنده یعنی به طریق میشه یاکل علف ملف ایشی به طریق شاف مثلا یسید حیوان لا رواد لا لابد ان یکون له معه طعام به مقدار سفر الحج مو انه ای شیء به طریق هست و لابد ان یکون له راحله یکون سفره سهلا مو مشیا. از صرفی ذکر زاد و راحله لبیان سهولت سفر لا لبیان القدر على سفر. ولذا لو کنا نحو هذه الآیه المبارکه انصافا المستعد فرضنا فهمنا من الوجوب كما عليه المشهور انصافا المستفاد من لله على الناس حج البيت بناء على هذا
يجب الحجز الله على الناس، ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن اللام على مضافا للوجوب يفيد أكثر استقرار الأمر في ذمه. لام لك علي مثلا ألف تومان، لام على لا تفيد الوجوب فقط الحكم التكليفي السر. إضافة إلى الحكم التكليفي يستفاد من حكم الوضعي أيضا وهو الاستقرار في الذمة. إن شاء الله نشرح هذا في محله المناسب بمناسبة. فبناء على هذا الكلام الذي الآن ذكرنا أن المستفاد من الآية المباركة أن ولذا بناء على هذا من المحتمل قويا أن المراد بحج البيت ليس فريضة الحج، المراد به قصد البيت. یعنی من کان مستفیعا للسفر، من کان السفر سهلا له، یجب علیه توجه الى البيت، یجب علیه توجه. فالتأمل فالمشروط بالقدرت الشرعیه المشروط به استطاعت السیر هی توجه الى مکه، مو نفس العمل، مو وقوف به عرفات ولا نفس العمره. الثابت عليه الحج والعمرة ذهابه للحج والعمرة إلى مكة المكرمة، صار المعنى هو يختلف المعنى. هذا مشروط بسهولة السفر. متى يجب عليه الخروج؟ إذا كان السفر سهلا له، مو إذا كان السفر مقدورا له ولو بالمشي ولو ب تكذيب جدائي في الطريق مثلا يتسول من الناس، يسأل من الناس أنه أعطني طعام أعطني كذا، لا لابد أن يكون له زاد طعامه معه راحلة وسيلة للسفر في كل زمان بحسب ذاك الزمان، بالفرس بالبعير بالكنيسة، كنيسة كجابة يعني، بهذه الأمور، وفي زماننا بالسيارات بالطائرة بالباخرة، في كل زمان بحسبه راحلتون بحسب ذاك الزمان. فالذي يستفاد، هذه نقطة هواي مهمة يعني بحث مهم جدا، فوجوب الحج ليس مشروطا، وجوب مطلق. المشروط وجوب الخروج الى مكة، والشرط هم ليست القدرة كما تفضل الأستاذ، الشرط سهولت السفر.
سهولت حسب افراد مختلف
طبعا. الان زمان ما مثلا ثبت نام تو اداره حج میخواد و پیش بدن و سهمیه بدن و تمام این، حالا یک کسی با قاچاق با دزدی و قاچاق و مثلا خطر انداختن، این معلوم نیست، نه این سهولت سفر نداره. فرض کن میگه اگه من برم حج منطقه ما خطرناک، دوز میاد خونه و زندگی میبره، این سهولت سفر نداره. لذا تأمل و سهولت سفر به معنا از سفر حقیقت و سفر شرح نمفصلا امر نسبیون، و ذکرنا ان صلات المسافر از صحیح حکم المسافر القصر، لا اذا ضربتم فی الارض، مو اضرب فی الارض، اضرب فی الارض امر مطلقون لیس نسبیون، الانسان يمشي في الصحراء. وذكرنا مرارا وكرارا كلمة الأرض مثل زمين في اللغة الفارسية تأتي بمعاني مختلفة، منها المكان الذي الإنسان يجلس عليه، منها كرة الأرض كلها، منها وهذا في القرآن مذكور الأرض في مقابل المدينة، هذا الاصطلاح إذا ضربتم في الأرض، یعنی اذا کان مکان محصور بالبیوت هذا یسمى مدینه، اذا خرج من هذا المکان المحصور هذا صحرا یسمى ارض، اذا ضربتم في الارض. فالارض كما في اللغه زمین، ما که در لغت مثلا میگه زمین خوردن، زمین خوردن این که اکلت الارض. ارض له معانی مختلفه في اللغه الفارسيه في اللغه العربيه، من جمله المعاني في هالكلمه اذا ضربتم في الارض یعنی المکان الذي ليس محصورا بالبيوت، ولذا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. قالوا يحمل الآية المباركة على قطاع رأهرز اونایی که سر گردنه میگن اذا سرق فی المدینه حکمه قطع الید اذا سرق فی الطرق حکمه آیت المحارب فرق بین صار واضح لکن اونایی که راه قطاع طریق به اصطلاح سر چهار راه گردنه گیر ذاک المفسد فی الارض ارضم یراد بیه از صحرا الواسع فلذا من سرق فی المدینه حکمه قطع الید اما من کان فی الطرق العامه و یسل بالحجاج مثلا یسل بالمسافرین و یا خود اموالهم اسراق اموال هذا حکم و حکم ان یقتل و یسل و تقطع ایدیهم و اجلهم من خلاف هذا حکم المحارب الذي نصب الحرب لله و لرسوله و سعى فی الارض فسادا ولذا اشتهر حتی فی کتب سنه ان المراد بالآیه المبارکه قطاع الطریق من كل واحد انا يقول مفسد في الارض مفسد في الارض فيقول لا خصوص ارض مو في المدينه ارض معنى صار واضح الذي قطاع الطريق في الطرق العامه يسلبون الحجاج يسلبون المسلمين المسافرين هؤلاء هم قطاع الطريق وهؤلاء هم المفسدون في الارض وهؤلاء هم المحاربون لله ولا. اي نقاط انا اخرج عن البحث تدرون هذا البحث لايام العطله اخرج عن البحث لتنوير الفكر يصير فاذا كان الموضوع ضرب في الارض له اثران اما اذا كان الموضوع مسافر وشرحنا مفصلا ان الموضوع مسافر مو ضرب في الارض مسافر عنوان نسبي ما معنى عنوان نسبي يعني تلاحظ نقطه معينه ابتعاد الانسان من هذه النقطه سفر تلاحظ نقطه ما هذه النقطه اشتهرت في السنه العلماء بالوطن لكن في الواقع السفر اعم من الوطن في مكان مقر الانسان محل حياه الانسان بيته واحفاده وغراضه وكل شيء موجود عنده يبيت هنا اولاده هنا زوجته هنا حياته هنا مراجعه الناس له هنا يسافر لمكان اخر يرجع لهذا المكان ولذا قلنا الصحيح ان المبدا هو مقر حياتي مو خصوص الوطن هذا الفارق بينهما صار واضح فاذا كان الحج مبتني على السفر و فالسفر هكذا الانسان يبتعد من مقر حياته يذهب الى مكان الى ان يرجع الى مقر حياته هذا اسمه سفر هذه اللغات ينبغي ان تحلل بدقه طبعا هذا الانفصال عادتا فيه مشاكل عادتا اولا بعض الانسان في وطنه افرض في محله راحته استراحته نومه ساعات نومه ساعات اكله مرتاحه اما اذا صار في السفر هذا شيء ما موجود اذا صار في مكان بارد لا يتحمل في بيته يتحمل في مكان حار لا يتحمل فلذا السفر له شؤون مختلفه تأملوا منها اذا سافر و خرج من محل مقره يحتمل انه يفصل عن عمله باز نشست میشه يخرج عن شغله يفصل عن عمله يحتمل ان اولاده مثلا خصوصا ذاك الزمان سنه يروح للحج يرجع اولاده يصيرون فاسدين مثلا يحتاجون الى اشراف اولاد يعني اذا تلاحظون من عنوان السفر فيه عده مشاكل لاحظتم يحتاج الى مأمون زائده يحتاج الى قدره الانسان انسان يكون رجل كبير سن في بيته جالس اما انه يركب سياره ويسعد وينزل ويروح الى مكان وكذا خب هذا كله فيه تعب شديد يعني انواع التعب موجوده فيه فلذا بالنسبه الى الحج اذا نلاحظ بالنسبه الى السفر عده متاعب موجوده مو متعب واحد النقطة الفنية أنا قلت هذه النقطة لأن هذه النقطة تتكرر إن شاء الله إلى آخر مبحث الاستطاعة النقطة الفنية ماذا نفهم من الآية المباركة الاستطاعة ما هي سهولة السفر بجميع نقاطه نقاط السفر يعني الذي طرحه علماءنا هكذا قال بعضهم لم أجد تصريحا بذلك نعم وإنصافا هذا الرأي لا بأس به لكن ليس له قائلا ان المراد سهولة السفر به جمع شؤونه، مزاجه و حالته يستطيع مثلا اكله عيشه نومه راحته، مثلا اطفاله يفسدون لا يفسدون، يفسد من عمله لا يفسد، اصلا الى راح لمده سنه الى الحج ورجع اصلا ما عنده شغل، كيف يعيش هذا كيف اولاده يعيشون. يعني اذا فرضنا يريد الحج لابد ان يلاحظ سهولة السفر من حين المبدا الى المنتهى. تخلية السر من جملة الشؤون، سهولة السفر به جميع هذه المرافق. هذا رأي لا بأس به انصافا، اجمالا لا بأس به، لعله بالنظر الى ظاهر المبارك اجمل من غيره. لكن المشهور بين اصحابنا ليس ذلك، انا اكرر هذا راح يكون تكرار حتى يثبت في بينكم، معروف عندهم ان الاستطاعه لها حد و الباقی یدرس من جهت تزاهر، مو من جهت الاستطاع. یعنی اضافه رمنا لهو زادون و راحلتون و تخلیت و سر سر طریق این لیسی بیا قطاع طریق و کلان و صحه تمکنه جسمن من داله حالا مصطفیان خلاص مصطفی هوا. خب اذا ذهب یفصل من شغلی حالا مانعون تلاحظ النسبه بین هذا و بین الاستطاع ایهما اهم. یعنی مو جمیع ما یعتبر فی سهولت السفر معتبرون فی الاستطاع سارو. هذه نکته فقهیه، ذوق الفقهی هنا. انا شرحت و قبل وقتی الذي يظهر مثلا من السيد اليزدي ان الاستطاع به ثلاثه و اربعه و خمسه و الباقی من جهت تزاهم لا من جهت صدق الاستطاع. الرأي الأول كل ذلك من جهت الاستطاع، يعني استطاعة السبيل يعني سهولة السفر. بزنی وقتی با من هم آیت هایی بودن همشه شون بیلش به همین رأي بود، اما قائل نداره، لا يوجد قائل بیه الان لازم. لكن انصافا هذا رأي بحسب دار العلم مبارك لا بحسب، اصلا الاستطاع متوقفتون على هذه الامور كلها. لكن المستفاد من كلمات الأصحاب أن الاستطاع بالزاد والراحل وتخلية السر والصحة والباقي يلاحظ النسب بينه وبين وجوب الحج. إذا كان وجوب الحج يقدم عليها، إذا كان ذلك أوجب ذلك يقدم على الحج. نقطة فنية روشة، النقطة الفنية تبين. يعني مثلا أفرض ابنه يصير فاسد، هذا من جهة التزاحم، يرد تزاحم بين وجوب الحج وحفظ البلد، يرد تزاحم بين وجوب حفظ البلد بين وجوب الحج ومسألة أن بيته لا يسرق. إذا ذهب للحج هو عند صحة وعند زاد وراحلة وتخلية السر، لكن يحتمل إذا راح للحج بيته يسرق، اللصوص تتعرض لبيته. يقولون هنا تلاحظ النسبة، إذا فرضنا عنده بيوت مختلفة كثيرة، بيت واحد يسرق وجوب الحج مقدم عليه. وجوب
الحج ما در مزد رواجات حج را با جمعات مقایسه کردن، اگر که بخواهیم بحث سهولت را اینقدر گسترش بدیم آیا منافاتی ندارد؟ یعنی که قاعدتا حج سختی را دارد.
حالا این چون غیر از جهت اون به اصطلاح انشاءالله متعرض میشیم به اذنه تبارک و تعالی که شاید این مطلب از خود روایت استفاده بشه به مقارن نرسه. اصلا استطاعت حدی داره، خود ما هم همین رأی قبول رأی سید رو استطاعت حد داره، بقیه تزاهمه. البته تزاهم به معنایی که عرض خواهیم کرد. خب علی حال فشیء الذی هنا الان انا ارید اشرح، ابتداعا هل الوجوب مستفاد من هذه الآية المباركه لله على الناس حجل به كما هو المشهور، و هل هذا الوجوب مشروط؟ هذا نتعرض لهم الان، شرحت لكم اجمالا حتى يكون ببينكم ان شاء الله تفصيل او فيما بعد. ام الوجوب مستفاد من آية اخرى لحجل بيت مراد به عمل الحج يا مراد به قصد البيت؟ اقول اجمالا ذکر فی الآیه المبارکه، هذه الآیه المبارکه فی صورت آل عمران ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، فی صورت آل عمران یقال صورت آل عمران به کاملها نزل از فی قضیت المباهله، که نزل از حاله سوره به کاملها فی الوفد الذی جاء من الیمن، یعنی من حضرموت فی الواقع، من مدینه نجران، یه مدینه مسیحیه. و جمله من کبار العلماء المسیح رتبتهم العاقب و سید. انا حتی سألت واحد مسیحی به سرای زن فرهنگی سفارت ایتالیا پیشون که العاقب و سید الان من رتب کلیسا به اصلا من رتب عالم المسیحی ظاهرا ما کان یعرفو جیدا، انا من الان لا اعرف انه، لان المتعارف عندهم تعبیر ما موجود عاقب و سید، کان یقولون و فیه ما رجلان عاقب و سید و حال و هما من اعلا مراتب رتب عالم المسیحی علی انا شخصا لا علم. فیقال ان السور به کاملها نزل فی هذه القضیه فی المباهل بین رسول الله بین الوفد المسیحی و هذه القصه ما، یعنی واقعا قضیه المباهله مع قطع نظر عن الجهات التي فيها ذكر اهل البيت فيها عجائب منها في التاريخ موجود انهم لما دخلوا المدينه ظهر رسول الله ما موجود بعد من سفر الحج كان جاي ف جعلوا الناقوس في داخل مسجد النبي، هو عجيب هذا شيء غريب جدا، جعلوا الناقوس في مسجد النبي ورسول الله لم يرد عليهم، شيء غريب على الاخر انا مشغول چای اونم بشه. شیء غریب الان لا اصافی ان افسر هذه الظاهر اذا صح يدل على مرونه الاسلام، یعنی على مراعات الاسلام لاحترام الاخرين، هو عجیب هذا شيء ان يعني يجعل الناقوس في داخل مسجد النبي
كما يصلون الى بيت المقدس
او الى المشرق كما يقال، مثلا صلاة الى بيت المقدس و الى المشرق يحتاج لشرح، الان ليس الامر. فعلى این وقيل كل سوره نزلت في هذه القضيه، وقيل 80 آيه، وقيل 40 آيه. حال الآيه المباركه من جمله سوره آل عمران. ويقال اصل هذه الآيه انما نزلت للمقارنه بين المسجد الحرام وبين المسجد الاقصى. كان اليهود يقولون ان مسجد الاقصى بني قبل المسجد الحرام، فلذا هو اقدس باعتبار بناؤه قبل المسجد الحرام. فالآية المباركة تعرض لهذه النقطة، ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة، لا ليس المسجد الاقصى هو اول ما بني، اول ما بني تاريخيا المسجد الحرام مباركاً وهدىً للعالمين، لأنه هذا النقطة مهمة نحن في أثناء الكلام نذكر جملة. يستفاد من مجموع الروايات بالتأمل فيها أن جميع الأنبياء مبعوثين إلى أمم قاصدة إلا رسول الله، لأنه الآن في رواية موجود أولو العزم بعث إلى جميع البشر، لكن يستفاد في رواية موجود، لكن المستفاد من الآيات المباركة حتى موسى بعث إلى بني إسرائيل مو جميع البشر، إنا أرسلناك للناس كافة من خصائص هذه الشريعة الخاتمية، من خصائص خاتم الأنبياء بعث إلى جميع الناس. هذه النقطة التي تأملوا، هذه النقطة جميع بحث عقائدي هذا في أصول عقائد يذكر لكن وتفسيري، لكن إنصافا نعم موجود في رواية كما قلت لكم أولو العزم أنه مبعث إلى البشر جميعا، لكن إنصافا ظاهر الآيات حتى أولو العزم باستثناء رسول الله مبعوثون إلى أمم معين، موسى مبعوث إلى أمم معين، عيسى إلى أمم معين، شعيب كلا و إبراهيم سلام الله عليه باستثناء رسول الله، إنا أرسلناك رحمة للناس. بقية الأنبياء حتى أولو العزم ظاهرا الى امم معين. فهنا مبارك لاحظوا ان اول بيت وضع الناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين لكل البشر. فی قبال مسل اقصا المسل اقصا الذي كان لبني اسرائيل. قلت لكم طبعا هذا البحث يحتاج الى بحث، الان لست في هذا المجال، لأننا كما قلنا في ظاهر رواية أنه للعزم هكذا، لكن ظاهر الآيات ليس كذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فيها آيات بينات، شواهد موجودة فيها في مسجد الحرام، آيات بينات، مراد من آيات بينات شواهد موجودة على أنه قبل المسجد الحرام أقصى، مقام إبراهيم يقر الآيات، یعنی الآیه المبارکه مقام تفصیل بین المسجد الاقصا و المسجد الحرام و فضل المسجد الحرام على المسجد الاقصا. من جمله الآیات مقام ابراهیم، الله مقام ابراهیم صخر حجر کان یقف علیه ابراهیم و یبنی الجدار، جدار الکعبه. فمعنی ذلك ان مسجد الحرام بنی على يد ابراهیم و هذا کان قبل المسجد الاقصا. فيها آيات بينات مقام إبراهيم، منها من جملة الفوارق أن مسجد الأقصى ليس حرما ومن دخله كان آمنا، أن المسجد الحرام حرما حتى لو كان مجرما إلا صور معينة، من دخله كان آمنا. هذا الفرق الثاني، أولا زمانا قبل المسجد الحرام، ثانيا من جملة الأحكام مسجد الحرام من دخله کان آمنا، اما المسجد الاقصا من دخله لم يكن آمنا. الان قال اليهود يضربون المسلمين في المسجد الاقصا، و من دخله کان آمنا. الفرق الثالث، ولله على الناس حج البيت، يعني مسجد الاقصا لا يجب الحج اليه، المسجد الاقصا صار واضح، المسجد الاقصى لا يجب الحج عليه اليه، اما بالنسبه للمسجد الحرام لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اذا هذا التفسير كان صحيح فالآية المباركه ليست في اصل تشريع الحج. تاملتون نقطه الآية المباركه ناظرتون الى فارق بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى. نعم يستفاد من هذه الآية المباركة أنه إجمالا الحج إلى المسجد الحرام كان واجب بخلاف المسجد الأقصى، أما الآية ليست في مقام إنشاء الوجوب، يخبر عن حال موجود بين الناس، يقول أيها اليهود أنتم يجب عليكم الحج إلى المسجد الأقصى؟ لا، أما بالنسبة إلى الناس كلهم يحجون، ولذا قلت أمس شرحت أن المشركين هم كانوا يأتون للحج. قلت لكم المستفاد من مجموع الروايات إبراهيم سلام الله عليه اسمه مذكور في من حج، موسى مذكور، عيسى لم نقل بعد الروايات، من المجوس لم يذكر أحد أن المجوس كان يحجون، مشركين هم كان يحجون. هذه طوائف ثلاث يعني انبياء ومشركون نغل عنهم الحج، يعني نغل عنهم الذهاب الى مسجد الحرام. فيستفاد من هذه الآيات المباركة بناء على هذا اجمالا حج البيت كان واجبا كان ثابتا وجوبا لعله من جهة لام بخلاف المسجد الاقصى حجه لم يكن ثابتا. صواب. اذا كان هذا معنى الايه المباركه فالايه ليست في انشاء الوجوب،
يهود ياتي بمكه،
يهود ما كان ترك مكه، ان شرحنا مفصلا يهود والنصارى تركوا مكه، ولذا من جمله الاحتجاجات لرسول الله تقولون ابراهيم ابونا ايضا ابو الانبياء، خب ابراهيم حج، مقام ابراهيم موجود في التوراة موجود، هم شرحت داره بیان اینتون داره، فکیف انتون ترکتون الحج الیهود و النصارى. ولذا فی روایاتنا موجود من صار مستطيعا و ترک الحج یقال له عند موته موت یهودیا او نصرانیا. المشركون كان یهودیون لكن یهود و النصارى میهودیون. المشركون کان یحجون، طبعا شرح دارم حجهم شرکی و نیدن فی نفس الله، عباداتهم جعلوها شرکیتا من حال حج. علی که به ماکان از سؤال الان هنا هذا الذي الان اريد الدخول فيه اجمالا ان الآية المباركة يستفاد منها وجوب الحج. المشهور بين عامة السنة نعم الآية المباركة يستفاد منها وجوب الحج، تأملوا، وهذا الوجوب مشروط، فلذا لما جاء الى الاصول بحثوا عن هذا البحث الواجب المطلق كالصلاة والواجب المشروط كالحج. و فی ما بعدم فی مبحث مقدمت الواجب تعرض لهذا البحث المفصل و اضاف الیه صاحب الفصول من اصولی شیعه الواجب المعلق، الوجوب المعلق، و آمن بالوجوب المعلق الى آخر الكلمات اللي تعرض لها الاصحاب. لكن الكلام هنا ابتداء نحن الان نريد ان ندخل في هذا البحث شوید ان شاء الله معنا في هذا البحث انه هل وجوب الحج مشروط. طبعا تفصيل هذا البحث ياتي في بحث الاستطاعه والاثار تاتي هناك، لكن قلنا قبل الدخول في ذاك البحث نذكر الروايات والاصل في ذلك. هل هذه الايه تدل على الوجوب والوجوب مشروط، ام هذه الايه تدل على الوجوب لكن وجوب الخروج الى الحج، مو وجوب الحج نفسه، وجوب السفر. عرض بذاركم عندنا رواية مهمة و تقريبا رواية أساسية جعلت بصور مختلفة و بأشكال مختلفة نقلت و لا بأس شوية أنا تعرف إن شاء الله راجع بكتاب جامع الأحاديث. الآن أقرأ من الكتاب جامع الأحاديث المجدد الثاني عشر بهذه الطبعة الموجودة عندي، ظلنا طبعاته اختلفا، الباب الثاني من أبواب وجوب الحج صفحة 306. جملة من هذه الروايات أوردها صاحب الوسائل في الجزء الثامن من كتاب الوسائل هو التاسع الآن رحمه في باب وجوب الحج، ومنها جملة منها في الباب في باب العمرة في الجزء العاشر جعل باب لعنوان العمرة هناك أورد الرواية. أنا الآن أقرأ رواية من جامع الأحاديث ولنا تعليق عليه. الرواية الأولى رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر، قلنا الشواهد كثيرة على أن هذا من كتاب ابن أبي عمر، وقلنا كتاب ابن أبي عمر كتاب المعروف النوادر هي ستة أجزاء كان في قوم موجودة. أنا عمر بن أذينة، هذا عمر بن أذينة من أجلاء الأصحاب، بعض نوبات الشخص مع شهرتی یسیر فی اشتباهات عجیب هست. مرحوم نجاشی کاتب من عبارت نجاشی من وجوه اصحابنا البصریین، عجیب غریب یعنی رجل الله جدن و کوفی هست. عبارت نجاشی غریب هست
عمر ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن زینه من کلمت ابن فارس ابن خالد
الو آخر
شیخ
اصحاب نلبستگیون و بسیدون نجاشی خیلی عجیب. مثل که بعضی ها به هرم خدا برایش مقدر کرده جا به جز ذکر شد. کتاب الفهرست لشیخ توسی آیه، شما فهرست شیخ بیرن آیه فهرست شیخ توسی و رجال و رجاله الشيخ التوسي في رجال قال عمر بن عذين مدنيون نجاشي جعله بصريا والشيخ التوسي عجائب واقع مدنيون مولى عبد القيس غلب عليه اسم أبي الشيخ التوسي نجاشي لم يذكر هذا الشيخ، قال هذا اسمه مو عمر محمد بن عمر اسمه مو عمر هو اسمه الواقعی محمد ابن عمر و عمر اسم والدی
من یقول
شیخ توسی نجاشی لا یقول. اولا هذا البحث ان الشخص یشتهر به اسم والدی، حالا موجود الان هم موجود به نکته مورد اشرح هذا النقطه و سابقا هم موجود، مثلا فی زمان آدم ملا عمر هذا المعروف قدله الله سبحان الله وجه هذا اسم فی الواقع محمد، مولا محمد عمر، عمر اسم والدی. من قدما معروف منصور حلاج، منصور بسر دار، من هو اسم حسین، حسین منصور، منصور اسم والدی. قد یقال زکریای رازی، زکریای اسم والدی، هو اسم محمد، محمد بن زکریای رازی، لیس اسم زکریا. هذا در نکات خاص ما رو در شهر نکته دیداله فی عمر ابن عذینه ینقل شیخ الان و قال مدنیان. اولا مدنی جدا بعید، بصری هم بعید، اصلا نعرف اصلا انا شخصا واقعا متحیر. یقال ان خطا الانسان الكبير، خطا ان كبير، واقعا ها کده الانسان الكبير لا اشتباه، اشتباه هم كبير. ان نجاش جعله بصری غریبان، الشیخ جعله مدنی غریبان، لا هو مدنیان لا هو بصریان.
فقط استقاط مدنیان
در رجالش، پس در چیز نگاه کنید، در فهرست
محمد بن عمر،
ها
در نام محمد بن عمر در رجال محمد بن عمر بن عزینه قل به علیه اسمادی،
نه محمد نداره، عمر داره، این اشتباه چاپ شده. قل به علیه، قل به علیه اسم ابی
عمر باشه،
بله این خودش محمد اسمش
مدنی،
بلا
سم دیگه مدنی
قل به علی اسم ابی، یعنی محمد بن عمر، در حقیقت عمر بهش گفته میشه اما این محمده. هذا المطلب احتمالا الشیخ اخذه من رجال البرقی، فی البرقی موجود هادش، و احتمالا اخذه من رجال الکشی، فی الکشی هم موجود هادش. لكن الفرق بینما فی الکشی کوفیون، فی البرقی مدنیون، عند الشیخ هم مدنیون، و انصافا ظاهرا اشتباه من الحق مع النجاشی، یعنی رجل اسم عمر، عمر و ليس محمد، محمد بن عمر. على عین هو من اجلال اصحاب، هو ثقه جلیل، و یقال فی زمن مهدی العباسی حرب الى اليمن. المهدی العباسی کان مع الامام الكاظم سلام الله علیه، یعنی سنه 158 فی زمن ابن المنصور، بعد هو في زمن الامام الكاظم. و ابن ابي عمر يروي كتابه
من اين هو؟
كوفه هو لا يشكر، و اصله لا يعلم، لان لا مولى عبد القيس يعني ليس عربيا، نسب نفسه الى عبد القيس يعني ولاء ولا عبد القيس، و نسبته الى مثل عبد القيس في اللغه العربيه كما في باب النسب لعلكم شايفين، عبشمی و عبقسی، عبد شمس عبشمی، یقال له عبدی و یقال له شمسی و یقال له عبشمی، عبد شمس مثلا به نسبت الى عبد قیس یقال له عبدی و یقال له قیسی و یقال له عبقسی، عبقسی با قاف معسین صلابه. فيقول مولى لعبد القيس، إذا مولى إن لم يكن عربيا بينه، لعله عربي جعل نسبه لآلة أخرى لعشرة أخرى. على أن كيف ما كان هرب إلى اليمن واختفى احتمالا، على أن كان عليه نكات اجتماعية مهمة مثلا إلقاء القبض سجنه وكذا، فهرب إلى اليمن. وهذا معناه أن ابن أبي عمر في شبابه سمع منه، ابن ابي عمر تو في حياه الامام الجواد صلى الله عليه، حتى بعد الامام رضا ادرك الامام الجواد ايضا. فمعناه انه من كان في زمن الامام الكاظم صلى الله عليه هرب الى اليمن، معناه انه في شبابه سمع منه، وعندنا شواهد موجوده ان ابن ابي عمر قطعا راوي لكتاب ابن عذينه صوابه. والنكته المهمه في ذلك، هل ابن عذینه سمع من الامام صادق ام لا؟ یقول النجاشی یروی عن صادق بمکاتب و نحن اضفنا الیه و ان هذا هو صحیح و هو لم یسمع من صادق علیه السلام. سيأتي إن شاء الله تعالى مثلا من باب المثال في هذا الباب. الحديث الثاني من هذا الباب أبي من كتاب العلل للشيخ الصدوق رحمه الله. أبي قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد وهو الأشعري عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن عمر بن أزينة. قلنا المرجع يرجع إلى كتاب ابن أبي عمر يروي من كتاب ابن أزينة. قال سألت أبا عبد الله تجعل مثل هذه الرواية شاهدة على أنه رأى أبا عبد الله وسمع منه. قال سألت، ولكن إن شاء الله لن أذكر النصوص المختلفة للرواية. سألت أبا عبد الله بالكتابة مو بالمشافهة، يعني كتبت إليه سألته عن كذا. هذه الرواية لاحظ الآن في كتاب ابن أبي عمر عند الكليني عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير و بعضها مع ابن العباس. ابن بكير هو عبد الله ابن بكير فتحی، لكن خب مشهور من اجلاء الاصحاب. و ابن العباس هم الفضل ابن عبد الملك البغباغ کنیت و به اصطلاح ابن العباس ایوان جیل القدر من اجلاء الاصحاب. فجاء الجواب به املائه، جاء الجواب به املائه یعنی مو به خط الامام. جاء الجواب مثلا فضل ابن عبد الملک ارسل رسالتی فالامام قال اکتب مثلا ریل سؤال به املائه علیه السلام. سألت اصلا علی سألت نقرأ یا سألتو سألت عن قول الله عز و جل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال عليه السلام يعني به الحج والعمره. ما انا اتصور مراد من الحديث ان المراد بحج البيت اي قصد البيت يشمل كليهما الحج والعمره معنا جمله من العامه فهموا من هذه الايه المباركه خصوص الحج. حج البيت يعني عمل الحج، ولذا ذهب جملة من العامة أن العمرة ليست واجبة، الحج واجب. قال عليه السلام يعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان. مفروضان يعني وجوبهما ثابت بالكتاب والسنة، وجوبه ما اساسا ثابتون بالکتاب مفروض با در معنا سنه تأکیدن لأنهما مفروضان. او نقرأ سألتو عن قول الله عز و جل مثلا فقال یعنی به الحج و العمره و سألتو عن قول الله عز و جل و اتم الحج و العمره لله. هذه الآيات المباركة في أواخر سورة البقرة آية 195 في أواخر البقرة. قال عليه السلام يعني بتمامهما كأتمو أداءهما واتقاء ما يتق المحرم فيهما. وسألته عن قوله تعالى الحج الأكبر ما يعني بالحج الأكبر، فقالت عليه السلام الحج الأكبر الوقوف بعرفه و رمي الجمار كنايتون عن اعمال الحج، والحج الأصغر العمره. هذه روايتون تحت شرح كثير ظاهرا اليوم لا يسأل عنه شوية، لا اتحمل الكلام اكثر ان شاء الله قد ان باذن الله تعالى. ان شاء الله نذكر في هذا المجال فوائد جدا مهمه سبب المناسبه تنفعكم في الحديث فوائد عجيبة عظيمة جدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.